بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، ما زلنا في التعليق على مناسك الحج للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم قال رحمه الله: ولا يجوز له التطيب ولا تعمد شم الطيب، يعني المحرم لا يجوز له التطيب بعد الإحرام، لا يطيب إزاره ولا رداءه ولا بدنه ولا رأسه ولا غير ذلك، ولا يتعمد أيضا شم الطيب. خرج بذلك لو تطيب أو شم الطيب بدون قصد، أما إذا تعمد شم الطيب كأن يذهب إلى الطيب ويشمه ونحو ذلك، أما إذا شم الطيب بدون قصد كم يمر على محلات الروائح والعطورات الذكية، أو مثلا يقبل الحجر ويصيبه ما يصيبه، أو مثلا في المطاف يطيب أو بخور أو غير ذلك ثم هو يمر عليه، فإذا كان بغير تعمد فلا بأس بذلك. أما إذا تعمد شم الطيب أو تطيب فهذا لا يجوز، ولهذا بعضهم يعبر بمنع الطيب، لكن هنا زاد تعمد شم الطيب، وهذا جيد، هذا يعني ذكر لما يمر على المحرم من شم الطيب ويشمه من غير قصد في المطاف أو في المسعى أو من الناس أو من المحلات التجارية في الطريق أو غير ذلك. فإذا إذا تعمد ذلك فإنه لا يجوز. والدليل على ذلك في الصحيحين عن ابن عباس أن رجلا وقصه بعيره المشهور، القصة المشهورة، وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما. يقول ابن القيم: فإنما يمنع المحرم من قصد شم الطيب كالترفه واللذة، أما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد منه أو شمه قصدا لاستعلاء لا استعماله لاستعلامه عند شرائه، لم يمنع أو شمه قصدا لاستعلامه عند شرائه لم يمنع منه ولم يجب عليه سد أنفه، فالأول بمنزلة نظر الفجأة، والثاني بمنزلة نظر المستام والخاطب. المقصود أن شم الطيب من المحظورات، وليس وكذلك أيضا من الأشياء. طبعا السنة عند الإحرام أن يتطيب كما سبق، يطيب مثلا رأسه ولحيته وإبطيه أو غير ذلك، ولكن لا يطيب ثوبه يعني إزاره ورداءه. وقوله: ولا يلبس ثوبا مطيبا، يقول رحمه الله: ولا لبس ثوب مطيب، يعني يمنع المحرم من أن يلبس ثوبا مطيب، يعني مثلا لو أنه احتاج إلى إزار أو يجدد إزاره فلا يذهب إلى إزار ورداء مطيبين. فالطيب ابتداء يحرم على المحرم، لكن استدامته جائزة، يعني مثلا لو تطيب في رأسه وسال على جبهته فإنه جائز، لكن ابتداء فإنه يمنع. فالطيب يمنع منه المحرم ابتداء لا استدامة، ولهذا قال: ولا لبس ثوب مطيب، يعني لا يلبس ثياب الإحرام مطيبين، وهذا ما يفعله بعض الناس. بعض الناس يجهل ذلك، فعند الإحرام أو قبل الإحرام أو في بيته يطيب الإزار والرداء، يطيب يعني يطيب لبس الإحرام ثياب الإحرام، يطيب ذلك، ثم إذا جاء عند الإحرام لبسهما، ويظن أن الممنوع عند اللبس الطيب، وهذا صحيح، لكن أيضا لا يجوز له أن يلبس ثيابا مطيبة، ولهذا قال: ولا لبس ثوب مطيب. يعني لا يستعمل الطيب لا في أكله ولا في شربه ولا في لباسه، لا في أكله مثل الأكل ما يضع معه طيب، أو مثلا الشراب كالقهوة يضع معها طيب ونحو ذلك، ولا لباسه، كل ذلك ممنوع منه المحرم. وقوله وله شم الفواكه ونبات الصحراء، لا يعني له الضمير يعود للمحرم، له أن يشم الفواكه حتى وإن كانت روائحها ذكية وزكية فله أن يشم تلك الروائح. وكذلك نبات الصحراء، نبات الصحراء من بعض النباتات لها رائحة ذكية كمثلا الشيح وكالإذخر وغير ذلك، بعضها لها رائحة فله أن يشمها ولا يمنع من ذلك لأنهما ليس بطيب. الممنوع منه المحرم الطيب استعمالا في ثوبه أو لباسه أو في أكله أو شربه بعد عقد الإحرام، بعد عقد الإحرام. وكذلك أيضا من الممنوعات للمحرم قوله ولا يجوز له قتل الصيد، ولا يجوز له قتل الصيد ولعانة على قتله لا بإشارة ولا غيرها، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ولا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد، أن يقتل الصيد، وكذلك لا يعين على قتله، لا يعين على قتله، ولهذا لا يأكل ما أعان على قتله. لو أنه أعان إنسان على قتل صيد، أعطاه مثلا الآلة أو أشار إليه قال هذا صيد أو نحو ذلك، فإنه لا يأكل منه، لا يأكل من هذا الصيد. لكن لو لم يعن ولم يشر ولم يكن له يد في هذا الصيد فله أن يأكل. وهذا ما جاء في حديث الصعب من جثامة وجواز أكل وجواز المنع، فالجمع بينهما بأنه ما صيد لأجله أو أعان عليه فلا يجوز، وما لا فإن له أكله. وقد جاء في 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 الحديث، جاء في الحديث حديث أبي قتادة أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرفه طائفة منهم فيهم أبو قتادة فقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة، كلهم أحرموا إلا أبو قتادة على قائم إلا أبا فحمل إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون يعني في الطريق إذ رأوا حمرا وحش، حمرا وحش، الحمر الوحشية ليست كالحمر الأهلية، لأن الحمر الأهلية متأهلة وهي محرمة الأكل، وأما الحمر الوحشية فهي نوع من الصيد. يقول أبو فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا أنا أكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من اللحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمرا وحشا فحمل عليها أبو قتادة فعقر عليه منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها. الأتان هي الأنثى من الحمير، الأتان هي الأنثى من الحمير. ثم قلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره، يعني أشار إليه وذكره ونبه وقال هذا صيد أو أعطاه الآلة ونحو ذلك، أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها، فالمحرم لا يجوز له. فقال فكلوا ما بقي من لحمها. وفي حديث صعب بن جثامة لما جيء بلحم الصيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يأكل وقال إنا حرم. فالجمع بين حديث الصعب بن جثامة وحديث أبي قتادة أنه ما صيد لأجل الإنسان أو أعان على صيده فإنه لا يجوز استعماله وأكله، وأما إذا لم يكن له يد فيه فيجوز له أكله كما في حديث أبي قتادة. إذن المحرم لا يجوز له قتل الصيد ولا الإعانة على قتله ولا الإشارة بذلك. وإذا قتل المحرم الصيد فإنه يعتبر ميتا، لا يحل له ولا لغيره أو لأكله، وله أن يأكل من الصيد إذا قتله الحلال. إذا قتله الحلال إذا لم يكن أعان عليه أو دل عليه أو أشار إليه كما سبق. هذه المحظورات باختصار وإيجاز، هذه المحظورات واللي يقع في هذه المحظورات وعلى أحوال، يعني من فعل المحظور منها ناسيا أو جاهلا أو مكرها، فالعلماء قال بعضهم عليه فدية، عليه الفدية، وقال بعضهم ليس عليه الفدية، وهذا هو الصواب، لأن من فعل ناسيا فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعني معفو عنه، معفون إذا فعل محظورا من هذه الأشياء الخمسة فإنه ليس عليه شيء. والأشياء الخمسة هي لبس المخيط أو تغطية الرأس، يعني لو لبس مخيطا ناسيا، نسي أن عليه سروال مثلا، أو نسي فلبس غترته، أو مثلا في الطائرة أحرم لكن نسي أن يخلع فنيلته، فهذا لا بأس به. أو المرأة مثلا متنقبة أو قد لبست سراب اليدين، فإذا تذكر فإنه يخلع في الحال، فإنه يخلع في الحال. أو مثلا حلق شعره ولم يعلم أن ذلك من المحظورات ناسيا أو جاهلا، أو قلم أظفاره، أو تطيب. هذه الخمسة من فعلها ناسيا أو جاهلا فإنه ليس عليه شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي حديث صحيح مسلم حديث ابن عباس لما نزل قول الله عز وجل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوها الآية، ثم قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، في رواية نعم ربنا لا تؤاخذنا نسينا، إلى آخر الآية. كلما جاء ذكر ذلك قال الله عز وجل قد فعلت، في رواية قال نعم. الحالة الثانية أن يفعل المحظورات عامدا محتاجا، كما نحتاج مثلا إلى حلق رأسه لجروح أو لقمل مثلا كما جاء في حديث كعب بن عجرة، أو لبس ثيابه لشدة البرد، فهذا يقول العلماء له أن يفعل ولا إثم عليه، لكن عليه الفدية. له أن يفعل ولا إثم عليه لكن عليه الفدية. والحالة الثالثة أن يفعلها عامدا عالما غير محتاج، يعني غير محتاج، فهذا يأثم وعليه الفدية. بالفرق بين الثاني والثالث أن الثاني لا يأثم وعليه الفدية، والثالث يأثم وعليه الفدية. والفدية المعروفة عند أهل العلم في المحظورات فدية الأذى، تسمى فدية الأذى، يعني فدية يدفع بها الأذى، وهي على التخير، وهي على التخير، وهي إما أن يطعم، إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة، أو إما أو أن يذبح حشاة، أو أن يذبح حشاة. والأصل في الفدية في الصحيحين حديث كعب بن عجرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتجد شاة؟ قال لا، قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. وهذه نزلت في حلق الشعر، فقاس العلماء رحمهم الله الطيب وتقليم الأظافر ولبس المخيط وتغطية الرأس على ذلك، على خلاف بين العلماء في هذا، لكن هذا هو قول الأكثر، والله أعلم في مثل هذا. وسيأتي إن شاء الله المحظور الذي فيه الكفارة وفيه الجزاء المثل، وهو قتل الصيد، فإنه يجب فيه المثل. أما المحظورة السابع عقد النكاح، فهذا لا يجوز المحرم أن يعقد لنفسه ولا لغيره، ولا يجوز له عقد المحرم ولا لمحرم ولا لمحرم، يعني مأذون الأنكحة لا يجوز له ذلك، كما في الصحيحين في صحيح مسلم عفوا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فإذا عقد فالنكاح فالعقد باطل ولا يصح، لكن عقد النكاح ليس فيه فدية، ليس فيه فدية فلا إثم فيه ولا فدية. المحظور الثامن وهو الجماع، وهذا سيأتي إن شاء الله، لأن من ارتكب الجماع فقد ارتكب 5 أشياء وماذا عليه. والقاعدة أنه لا يفسد الحج إلا الجماع قبل التحلل الأول، هذه قاعدة. كما أننا نقول من القواعد أن الحج عرفة، وكما أننا نقول مثلا من قواعد الحج أن الحائض تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت. مثل هذه القواعد تريح الإنسان في بعض الضوابط وبعض المسائل التي يحتاجها. نقتصر على هذا، وسيأتي إن شاء الله مزيد غدا بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الحجاج والمعتمرين والمسافرين، وأن يردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مقبولين، وأن يحفظهم من شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف عليه الليل والنهار، إنه ولي ذلك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم.